وارحمني أكن من الخاسرين، بمعنى اغفر لي وارحمني لئلا أكون من الخاسرين، فإن لم تغفر لي وإن لم ترحمني فإني من الخاسرين والهالكين. فهذا خبر بمعنى الدعاء، صيغته صيغة الإخبار، وهو طلب من نوح عليه السلام أن يستجيب الله دعوته بالمغفرة والرحمة. وكذلك قول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه كلها طلبات ودعاء من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المكروه: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإن هذا من دعاء المكروب، إذا دعا المكروب به أجاب الله تعالى دعوته. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: المعتمر هل عليه طواف وداع؟ نقول: طواف الوداع واجب في الحج، فلا يخرج أحد ممن جاء فقيا إلا بعد أن يؤدي طواف الوداع. وأما العمرة فالأولى للإنسان أن يطوف طواف الوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول: أنا أسكن في قرية وفي القرية مسجد وله فناء كبير، وأولمت وليمة لا يتسع لها البيت، فهل أعملها في فناء المسجد؟ جزاكم الله خيرا. في سؤال قبل سؤالك يا أخي، اكتب سؤالك بارك الله فيك. هذا السائل مضمون سؤاله أنه يريد أن يقيم وليمة في المسجد، فما حكم ذلك أو في فناء المسجد؟ نقول: إذا تأدب الإنسان بآداب المسجد في هذه الوليمة فلا بأس بهذا، بحيث لا يكون هناك ابتذال ولا تلويث للمسجد وفنائه، فإذا أقامه فيه فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله. يقول: إذا كنت ناويا صلاة الوتر فأذن الفجر فهل أصلي الوتر؟ نقول: إذا دخل الفجر انتهى وقت الوتر، فلا تصلي إلا سنة الفجر وفريضة الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار مترين، ثم صلي الوتر شفعا، فتصلي وترك شفعا بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي. فإذا كنت تصلي عادتك 11 ركعة فصلها اثنتا عشرة ركعة، واذا كنت تصلي ثلاثا فصلي اربعة في الضحى. يقول هل يجوز وضع المصحف على الارض وقت الصلاة؟ المصحف فيه كلام الله تعالى، وكلام الله يجب احترامه والعناية به، ولا يجوز ارتداده. فإذا أن إنسانا وضع المصحف في الأرض غير مبال فإن هذا لا يجوز له، وإذا وضعه لأنه يريد السجود ووضعه بين يديه فإن هذا لا بأس به، لأنه لم يقصد امتهانه، فليتنبه لهذا الأمر. يقول من نسي سنة الفجر حتى طلعت الشمس فماذا عليه؟ نقول يؤديها بعد ارتفاع الشمس. إذا أن إنسانا فاتته سنة الفجر قبله فإنه إذا كان سيؤديها بعد ارتفاع الشمس قدر مترين فهذا هو الأفضل، وإذا كان يخشى أن ينساها فليصليها بعد صلاة الفجر. يقول هل يجوز سب الكاهن؟ ومن سب كاهنا فما ذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، إنما ينبغي أن يكون السؤال ما حكم من أتى الكاهن. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الكهان والعرافين والسحرة والدجالين، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يقولون، فإنهم كذبة مردة، هم شياطين الإنس يتعاملون مع شياطين الجن، والكل شيطان. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم ولا أن يصدقهم فيما يقولون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم بأنهم يستخدمون الشياطين فينقل لهم الشياطين حادثة صحيحة فيكذبون معها مئة كذبة ويموهون على العوام بهذه الحادثة التي وقعت صدقا فيضيفون إليها مئة كلها كذب، ويتعلق العوام والسذج والضعاف من الناس بالحادثة التي وقعت صحيحة ويبنون عليها كل تصرفاتهم وأعمالهم، فيأتون بمرضاهم ويقفون طوابير عند أبوابهم ويبذلون لهم الأموال بينما هم مرتزقة ولا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم، ولو كان عندهم شيء من العلم لأغنوا أنفسهم، ولكنهم شياطين ينهبون أموال المساكين بهذه الترهات والأباطيل التي يموهون بها على قصار العقول. يقول هل لي أن آتي بأكثر من عمرة في أيام قلائل وأن أهب ثواب العمرة لغيري؟ نقول ليس هناك وقت بين عمرة وعمرة، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو هل الإنسان إذا أتى بعمرة وبقي في مكة هل يسن له أن يكرر العمرة؟ الجواب لا، لا يسن له ذلك. فإن فعل ذلك صح وأجزأ، لكنه عمل غير فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه في ذلك ولم يرغب في هذا العمل، بل خرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم معها، فدل على جوازه وعدم فضيلته. أما لو أن الإنسان خرج من مكة لغرض وأراد أن يعود إليها، فإن السنة أن يأتي محرما. فلو أن إنسانا جاء لأداء العمرة وبعد أن انتهى ذهب إلى جدة لقضاء بعض الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة، فنقول السنة في حقك أن تأتي محرما. ولو أن إنسانا أتى إلى مكة وبعد أن انتهى من عمرته ذهب لزيارة أحد أقاربه في مخطط العمرة خارج حدود الحرم، ثم أراد أن يأتي إلى الحرم، فإنه يأتي محرما. وهكذا ولو كان مرتين في اليوم فليتنبه لهذا الأمر. يقول سقط عليه أذى من طائر وهو ينتظر صلاة المغرب، فقيل له إنه لا ينقض الوضوء، فهل هذا صحيح؟ نقول هذا صحيح، وكل نجاسة لا تنقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو النجاسة التي تخرج منك أنت من بول أو غائط أو ريح، أو أن تأكل لحم إبل، أو تمس امرأة بشهوة، أو تغسل ميتا. وأما وقوع النجاسة على بدن الإنسان أو على ثوبه فإن الواجب غسلها. وأما بالنسبة للطيور التي ذكرت أنها وقعت عليك فهذه ليست بنجسة، فلا يطلب منك غسلها. يقول هل يجوز للإنسان المعتمر أن يجامع زوجته بعد الانتهاء من التحلل وقص الشعر؟ نقول الإنسان إذا تحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فإنه حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. انتهت عمرته وحينئذ فالإحرام قد انتهى، والإحرام بمعنى التحريم الذي يحرم على الإنسان عدد من الأمور منها الوقت. فإذا تحللت بأن طفت وسعيت وقصرت أو حلق، وكذلك زوجتك إذا تم هذا فإنها تحل لك. يقول هل يعتبر الشعر الذي ينبت في الرقبة والحلق من اللحية؟ نقول لا، اللحية هي ما ينبت على الخدين والذقن، هذا هو معناها في اللغة. وأما ما يكون في الحلق أو في الرقبة فليس من اللحية. يقول كيف يزكي الإنسان الدين وكم نصابه، وهل يزكى مجموعا أم كل على حدة؟ نقول إذا كان لك دين على إنسان فإذا كان هذا المدين مليئا غير مماطل فإنك تزكي هذا المال عن كل سنة، وإذا كان عند مفلس أو مماطل فإنك تزكيه إذا قبضته عن السنة التي مضت. والنصاب هو ما يعادل نعم عندك من المال 20 مثقالا أو 200 درهم، وهو ما يقارب في زماننا هذا 400 ريال تقريبا. هذا يقول عن نفسه انه زعل مع احد اصدقائه وحلف باليمين على الطلاق بالثلاث، ان لسان يقول ان لساني لا يلاطم لسانك، وهذا الكلام صار في ساعة غضب بعدما تحدث معي، فما حكم الاسلام في ذلك؟ هذه المسألة مهمة جدا، وهو أنه يجب علينا أن نعرف لما شرع الطلاق. هل شرعه الشارع لكي نستعمله سوطا نضرب به ونهدد به من خالفنا من زوجة أو صديق أو غيرهم؟ بعض الناس من حرصه على قريبه يريد أن يذبح له شاة وليمة له، فإذا امتنع قال عليه الطلاق إن لم تأكلها، وآخر يقول عليه الطلاق إن لم تدفع كذا، وثالث يقول عليه الطلاق إن لم تقل كذا، كحال صاحبنا هذا، ورابع عليه الطلاق إن لم تعمل زوجته كذا. هذه الأمور على ما تدل؟ الإنسان يجب عليه أن يكون بصيرا على نفسه، وأن لا يستعمل الشيء إلا في موضعه. فالطلاق شرعه الله نعمة لحل مشكلة عندما يكون بين الإنسان أو بين الرجل وزوجته عدم اتفاق على المعيشة معا، وكان المناسب أن يكون كل واحد منهما بعيدا عن الآخر، شرع الله الطلاق لأجل أن تعيش في سبيلها وهو يبحث عن امرأة أخرى تناسبه. فهو رحمة من الله لحل المشكلات. ولهذا فالمجتمعات التي يمنع فيها الطلاق يتعمد الكاره لصاحبه من الزوجين بالانتحار أو بقتل الآخر. إذا كرهت المرأة زوجها قتلته أو قتلت نفسها، وكذلك الزوج إذا كرهها إما أن يقتلها أو يقتل نفسه، لأنه لا يطيق الحياة معها، والقانون عندهم يمنع من الطلاق. أما نحن أهل الإسلام فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو المنهج الصحيح الذي لأجله شرع الطلاق. وأما أن يأتي إنسان ويستعمل لفظ الطلاق من أجل كلام بينه وبين واحد من الناس، أو لأجل إكرام قريب أو عزيز أو صديق، فإن هذا من استخدام الحق في غير محله. بل من إساءة استخدام الحق. فالرجل بيده الطلاق، لكن عليه أن لا يستعمله إلا حيث شرع. وعلى هذا السائل مثل هذا السؤال أن يراجع أقرب محكمة إليه لأجل عرض مشكلته عليها بالتفاصيل، لأن حكم الطلاق يختلف باختلاف اللفظ والظرف الذي قاله فيه. ومع الأسف كثير من الناس يأتينا ويقول أنا كنت غضبان عندما أوقعت الطلاق، ويظن أن إيقاع الطلاق في حال الغضب يكون عفوا عن آثاره. الغضب الذي لا يترتب عليه أثر فيما لو وقع أثناءه طلاق هو ما إذا كان الإنسان في حال إغلاق، والإغلاق معناه أن لا يدرك الإنسان ما قال وأن لا يعي ما تلفظ به، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. لكن مثل هذا السائل الذي يظهر من حاله أنه كان يفهم ما يقول وأنه كان في حال غضب لكنه يعرف ما تلفظ به ولم يصل إلى حد الإغلاق، فعليه أن يراجع أقرب محكمة لعرض موضوعه عليها. وعلى كل مسلم أن يتنبه لخطر هذا الأمر وأن لا يزج بأسرته وأطفاله في أمور لا علاقة لهم بها، فلا يستعمل لفظ الطلاق إلا حيث شرع، ولا يستعمله صوتا يهدد به الناس.